بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التعليقات على عمدة الأحكام الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى ماذا؟ صفحة كم معك؟ 79. نعم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب الذكر عقيب الصلاة. قال الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعت. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. الحديث الثاني عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة ابن شعبة في كتاب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد على معاوية رضي الله عنه فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ: كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. وعن سمي مولى أبي بكر رضي الله عنه مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبي صالح بن السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال تسبح الله 33، تحمد الله 33، وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فقال: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى يبلغ من جميعهن 33. الحديث الرابع في هذا الباب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها. أظن هذا ليس في الباب. في الباب؟ فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم واتني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. في عندكم طبعات تانية غير اللي مع الشيخ عادل؟ لأن هذا في الذكر، إنما هذا الباب الأخير ليس له علاقة بالذكر، سيأتي الكلام إن شاء الله. قال السعدي رحمه الله تعالى: باب الذكر عقيب الصلاة أي المكتوبة. وهو سنة مؤكدة شرع لحكم كثيرة. فدل هذا على أن الأذكار إنما تكون بعد الصلاة المكتوبة ليس بعد الصلاة النافلة. بعد الصلاة المكتوبة ليس بعد النافلة، يعني هذه الأذكار بعد صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ليس بعد السنة، فلا يوجد ذكر بعد السنة، سواء كانت السنة قبلية أو كانت السنة بعدية. إنما أذكار الصلاة تكون بعد الصلاة الإيه؟ تكون بعد الصلاة المكتوبة. ولم يرد بعد النافلة شيء، اللهم إلا ما ورد من الدعاء بين الأذان والإقامة، فإن بعض أهل العلم رأى أنه يدعى بعد المكتوبة قبل الصلاة أحيانا ولا يواظب عليها، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن مطلق الدعاء يستفاد منه أنه بعض الأحيان لو دعا بعد صلاة السنة القبلية التي هي بين الأذان والإقامة فلا بأس. وبعض العلماء يقول لا، يقتصر على دعاء السجود في المكتوبة، فإن الإنسان إذا صلى المكتوبة فإنه يدعو ما شاء الله عز وجل أن يدعو في صلاته في سجوده. أما دعاء خاص بعد المكتوبة فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نطمئن إليه ما نطمئن إليه أنه إنما يقتصر على الدعاء في السجود. أما دعاء بعد صلاة النافلة الأولى فلم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو نقل ولو ورد لنقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على كل الأمر سهل في هذا، إذا دعا أحيانا بعد المكتوب بعد النافلة الأولى بين الأذان والإقامة فلا بأس. نعم. قال منها كما قالت عائشة رضي الله عنها. طيب أيضا يدخل في ذلك صلاة العيدين، فإنه لم يرد أذكار بعدها، ولا صلاة الكسوف والخسوف، ولا صلاة الاستسقاء، فهذه الصلوات ليس بعدها أذكار، ولا صلاة التراويح فإنه أيضا لا يشرع بعدها أذكار إلا بعد الوتر ما ورد سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ثلاثا، هذا الذي ورد. أما بين الركعات أو بعد الفراغ استغفار أو تسبيح أو تحميد أو تكبير فإن هذا لم يرد إلا في الصلاة المكتوبة فقط، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وإنما وقع الخلاف في النافلة القبلية لحديث لا يرد الدعاء بين الأذان والإيه والإقامة. هذه الأذكار شرعت لحكم كثيرة، منها كما قالت عائشة رضي الله عنها إنه كمسح المرآة بعد صقالها، أي أن الصلاة صقال للقلب والذكر بعدها مسح له، فيكون كامل النظافة وهو شعار للصلاة وعلامة للفراغ منها. ومنها أنه يكون كالحال المرتحل، لأن الحال المرتحل هو الذي كلما فرغ من عبادة شرع في أخرى، وقيل هو الذي يعني إيه يحل ويرتحل، حال المرتحل يعني الذي لا يترك السفر. فكذلك الإنسان في العبادة، إذا فرغ من عبادة دخل في عبادة، إذا فرغ من عبادة دخل في عبادة، فهو حال إيه حال مرتحل، كلما فرغ من عبادة دخل في أخرى. وهكذا المؤمن لا تنقطع عبادته أبدا، ولهذا العبادات ليست عندنا موسمية، وإن كانت هناك مواسم للطاعات يشرع إما إتيان إما بعبادة خاصة وإما بالاجتهاد وإلا فمواسم الخيرات ومحطات العبادة كثيرة جدا. فأنت تفرغ من الصلاة عندك الأذكار، تفرغ من الأذكار عندك تلاوة القرآن، من هذا عندك طلب العلم، عندك بعد ذلك الذكر المطلق، عندك بعد ذلك النوافل، عندك ما في يعني وقت المؤمن لا يكاد يمر على المؤمن لحظة في عمره خالية من العبودية. قد يقول قائل وقت النوم، وقت النوم فإنه حتما يترك الإنسان العبادة. أنا أقول لا، لو أن الإنسان احتسب وقت نومه احتسب ذلك وقت نومه لكان عبادة، فإن الإنسان في النوم إذا أنه نام ليتقوى على العبادة ونوى بذلك التقوى على العبادة كان نومه إيه طاعة لله سبحانه وتعالى، فحياتك كلها لله، كما قال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. وقيل هو الذي كلما ختم القرآن بادر وشرع في ختمة أخرى. والصحيح الأول لأنه عام، يعني عام في القرآن وفي غير القرآن، فالمؤمن في العبادة حال مرتحل، حال مرتحل. يلا هلم إلى الصلاة، طب وبعد الصلاة هلم إلى لعب ومعاصي؟ لا، هلم إلى الأذكار، بعد الأذكار هلم إلى دروس العلم، وهكذا. فالمؤمن حال إيه؟ حال مرتحل. أنتهي من قراءة القرآن آتي بالأذكار، من الأذكار إلى تلاوة القرآن. والذكي اللبيب الفطن العالم هو الذي يجعل العبادات في مواضعها الشرعية، فالمطلق مطلق والمقيد مقيد، ويفاضل بين العبادات إذا تزاحمت، فيقدم الأعلى المناسب لزمن العبادة أو وقتها. فأنا مثلا إذا فرغت من الصلاة الآن، صلاة المغرب، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هل أقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أقرأ القرآن، أو أقول الأذكار، أذكار الصلاة؟ أقول أذكار الصلاة. ليه؟ لأنه وإن كان القرآن أفضل من مطلق الأذكار، إلا أن العبادة هنا لها وقتها المعين. العبادة بعد الصلاة عبادة الأذكار من الاستغفار وغيره، ليست تلاوة القرآن، فأنا أختار هذا. طيب إذا مثلا كان الليل قمت الليل، وكان قيام الليل بالصلاة وكذا أفضل من العلم إذا كان سيعطل عن القيام، ولهذا يمكن أن أجمع بين العلم وبين القيام، وهكذا. فالإنسان يختار من العبادات أكمل عبادات. حينما أكون مثلا في بيت الله الحرام، هل أكثر من الصلاة أو أكثر من الطواف؟ الصلاة بمئة ألف صلاة، والطواف أيضا عبادة جليلة جدا. الطواف عبادة لا تكون إلا في هذا المكان، والصلاة تكون في هذا المكان وفي غير هذا المكان، لهذا أركز على الطواف. وإن صليت ما شاء الله لي أن أصلي، لكن أركز على الطواف، لأن الطواف عبادة لا تتكرر إلا في هذا الموضع. فنحن هنا نطوف حوله، ما في طواف، واخد بالك؟ ولهذا الذين يطوفون حول البدوي حسين وكذا فقد أحدثوا عبادة عند هذا. هل كفار مشركون خرجوا من ملة الإسلام أم لا؟ على حسب. فهناك من العلماء أن يفرق بين الطواف لصاحب القبر والطواف لله حول القبر، فيقول إن طاف لصاحب القبر كان مشركا، وإن طاف حول القبر لكن لله سبحانه وتعالى فلا يكون مشركا الشرك الأكبر. مع أن تحرير هذا يعني يبعد ضبطه جدا، لأنه ما ذهب إلى هذا المكان وطاف إلا لتعلقه بصاحب القبر. لكن على كل، فالطواف يركز عليه الإنسان إذا ذهب إلى بيت الله الحرام، وهكذا. فالإنسان ينتقي من العبادات ما وافق الزمان الفاضل والمكان الإيه والمكان الفاضل. نعم. مثلا في العشر الأول من ذي الحجة نكثر من التكبير، التكبير الله أكبر الله أكبر، وهذا أفضل من غيره من الأذكار. ليه؟ لأن هذا الذكر أيضا إنما وقته يمضي من هلال ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، هذا التكبير الإيه؟ المطلق. والمقيد من صبح عرفة لغير الحاج إلى آخر أيام التشريق، أو من ظهر يوم النحر للحاج إلى آخر أيام التشريق، فيتدبر العبد هذا. ولهذا العالم يا إخوان أدرى بمكامن الفضل من غيره، أدرى بمكامن الفضل من غيره، وينتقي من العبادة ما يناسب. لكن في المجمل فالمؤمن حال مرتحل، كلمة جميلة هذه، المؤمن هذا كالحال الايه؟ كالحال المرتحل، حل ويرحل، حل ويرحل، حل ويرحل، ما يتوقف قط، ما يتوقف، لا يضع عصاه عن ايه؟ عن عاتقه. ولهذا ما عنديش سكوت ابدا. سكوت ليه؟ سكوت تسبيح، اسبح ليه اسكت؟ الا اذا كان السكوت عبادة في التفكر والتدبر او سماع العلم، او سماع العلم. ومنها أنه من علامة قبول الصلاة، لأن من علامة قبول العبادة فعل العبادة بعدها. ولهذا كان من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان له فضل عظيم، غير أنه كتب له صيام السنة. الفضل أيضا يكمن في أن هذا من علامة قبول حسنة رمضان، لأن من علامة قبول الحسنة أنها تسلم إلى حسنة أخرى، تسلم إلى أختها ليس إلى ملل، إنما العبادة تسلم إلى إخواني إلى عباد. ولهذا القائمون لليل كما جاء في القرآن، القائمون في الليل لا يختمون قيامهم بالنوم، إنما يختمون قيامهم بالاستغفار، والقائمين والمستغفرين بالأسحار. فهو إن فرغ من قيام الليل فإنه يستغفر حتى يؤذن للصبح. وقد ورد صفة الذكر وأنه يستحب رفع الصوت بذلك كلما كما ذكر في حديث ابن عباس. انتبه بقى لهذه المسألة، هل يرفع الصوت بالأذكار بعد الصلاة المكتوبة؟ وهل معنى رفع الصوت بالأذكار هل يكون الذكر هنا جماعيا أو كل يرفع ولا يكون هناك كما يعتاده الناس اليوم سبحوا 100 سبحوا 33 فسبحون، احمدوا 33 فاحمدون أو كذا؟ قال وقد ورد صفة الذكر وأنه يستحب رفع الصوت بذلك كما ذكره في حديث ابن عباس أن رفع الصوت حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى أضافه إلى زمان رسول الله. ونحن نعلم أن العلماء يقولون ما أضيف إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فلو حكم له المرفوع، لو حكم المرفوع ما أضيف إلى زمان كنا نفعله على عهد رسول الله، كان الناس يفعلون على عهد رسول الله، كنا نعزل والقرآن ينزل، نحرنا فرسا على عهد رسول الله، ما فعل في عهد رسول الله فحكم حكم الرفع ولو لم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا ابن عباس ماذا يقول؟ يقول كان رفع الصوت بالذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف الناس من الناس، الناس من المكتوبة. وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعت إلى آخره. ففيه رفع الصوت بحيث يسمع من هو قريب من المسجد في سوق أو بيت ونحوه، ويستحب رفع الصوت بكل الذكر التكبير والتهليل والتسبيح، يعني الله أكبر الله أكبر أو لا إله إلا الله أو سبحان الله، ليتعلم الصغير من الكبير والجاهل من العالم إلى غير ذلك من الفوائد. فلا يختص رفع الصوت بالتهليل وحده اللي هو لا إله إلا الله كما يفعل أكثر الناس اليوم، ولكن يحصل به إدراك السنة، يعني إن رفع الصوت بالتهليل وحده حصل به إدراك السنة، أما كمال السنة يكون بكل الذكر. ثم فمن هنا فرغ من الكلام على هذه المسألة. طبعا هذا القول هو الذي ذكره هنا قول جماهير أهل العلم أنه لا يجهر بالذكر بعد الصلاة، وإنما يصر بذلك، يسر بذلك، يسر المصلي بذلك ولا يرفع صوته. وأول هذا الحديث بأنه كان لعله إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينا ليتعلم الناس هذه الأذكار ثم تركه، وذلك لأن بعض الناس قد يكون مسبوقا بالصلاة فالرفع يشوش عليه، وقد جاءت أدلة تنهى عن أن يرفع الإنسان صوته بالقرآن في المسجد فضلا عن هذه الأذكار. والذي تطمئن إليه النفس أن رفع الصوت بالذكر هو السنة، رفع الصوت بالذكر هو السنة. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه فإن النبي كان يعلم أصحابه بالقول والفعل، كان يقول لهم قولوا كذا، والصحابة ليسوا بولداء، لما يقول النبي لهم سبحوا 33 احمدوا 33 كبروا 33 هذا ما يحتاج إلى علم ولا شيء، يعني ليس كبيرا. وأيضا فإن لفظة ابن عباس تشعر بأن هذا كان دائما، يقول ابن عباس إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس مكتوبة كان على عهد رسول الله، يبقى أضاف ذلك إلى الإيه؟ إلى الزمان. ولو كان النبي يعلم أقصى ما يمكن يعلم النبي الصحابة مثلا أسبوع ما كان ابن عباس يقول هذا رضي الله عنه. ولهذا ولو كان قول الجمهور بالإصرار إلا أن القول الراجح الذي يدل عليه الدليل هو رفع الصوت بالإيه؟ بالذكر بعد الانتهاء من الصلاة المكتوبة. بعض أهل العلم وذكر هذا ابن رجب في فتح الباري أيضا في شرح على البخاري، يعني ذكر ابن رجب أيضا أنه إنما يكبر يكون بالتكبير، ولهذا نقل بأن بعض العلم قال أول ما يفرغ من الصلاة يقول الله أكبر الله أكبر، ما يقول استغفر الله. ليه؟ لحديث ابن عباس إلا بالتكبير. والذي يظهر الله تعالى أعلم أن هذا التكبير إنما قصد به التكبير الذي هو 33، وإنما إذا فرغ الواحد يقول استغفر الله استغفر الله فيرفع صوته في التكبير، لكن لا يكون تكبيرا جماعيا، لا يكون تكبيرا جماعيا، إنما هذا يرفع صوته وهذا يرفع صوته وهذا يرفع صوته وهكذا. وهذا أدركت عليه جميع علمائنا ومشايخنا، هذا الذي كان يفعل عند ابن باز ويفعل عند العثيمين ويفعل عند الفوزان وهكذا. فإذا فرغت من الصلاة، وهذا الذي عليه علماء المملكة يعني كلهم على هذا، أنه رفع الصوت بذكر عقب الإيه؟ الصلاة مباشرة، أنهم يرفعون الصوت بذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو السنة. وقد درسنا رسالة في مشروعية رفع الصوت بالذكر لأحد أئمة الدعوة رحمه الله تعالى، فقد ذكر رسالة خاصة في مشروعية رفع الصوت بالذكر. أما في حديث المغيرة بن شعبة ذكر صفة التهليل في حديث وراد مولى المغيرة بن شعبة، قال أمل علي المغيرة بن شعبة في كتابه إلى معاوية. المولى يحتمل أنه معتقة أو أنه مملوك له، وهو كاتب المغيرة، فكتب إلى معاوية أي بعدما تمت له الإمرة وهو في الشام، معاوية أمير المؤمنين، كتب المغيرة إلى أمير المؤمنين بأصل من أصول أهل السنة والجماعة. أم ماذا كتب؟ شوف عناية إخوان السلف بالعلم وتعظيم السلف للعلم، وإن بدا في نظرنا من الأمور الفرعية، يعني أنا لما هكتب إلى حاكم، هكتب إلى حاكم بأذكار بعد الصلاة، هكتب إلى حاكم طبعا بتطبيق شرع الله، هكتب إلى حاكم بأصول الدين بأصول الشريعة. فالمغيرة رضي الله عنه كتب إلى معاوية وقد تمت له الإمرة في الشام، ويحتمل المغيرة في الحجاز وهو الظاهر، لأن أكثر إقامته في الطائف، ويحتمل أنه في العراق، يعني المغيرة وهو في الشام أو المغيرة في الحجاز كتب إلى معاوية وهو أمير المؤمنين. وفيه نصحهم رضي الله عنهم لأئمتهم. واحد يقول لكن ماذا إذا كان الحكام لا ينتصحون بهذا؟ ما احنا لو جعلنا جسرا من هذا سوف يقبلوا، لو جعلنا جسرا من هذا سوف يقبلوا، لكن حينما تجعل جسرا من الشتائم والسب ومن الاعتداء على ولاة الأمور وذكر معايبهم سوف يحصل الضرر والمفسدة بينك وبين ولي الأمر. لكن أنا لو بعثت إلى الحاكم الآن، لو بعثت إلى الحاكم أوصيه بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأوصيه بالأذكار، وأوصيه بالشريعة، وأوصيه بكذا، لو كان هذا ثقيلا على نفسه، إلا أنه لا يستطيع أن يرد ذلك بجفاء، بجفاء، فإن تكرر هذا مرة واثنتين وثلاثة وأربعة وخمسة علم أن قصد هؤلاء العلماء النصح له في الله، ما ليس قصدهم السلطة. كلما تقعد مع حاكم، كلما تقعد مع أمير السلطة أو كذا، أو عندما يخرج ناس المظاهرات يجتمع ناس كلهم، أما عند النصيحة أبدا. ولهذا اللي يقول لك احنا نأمر بالمعروف عن المنكر، أي معروف أمرتم به وأي منكر أزلتموه؟ لو افترضنا أن هذا أمر بالمعروف عن المنكر، فما المعروف وما المنكر؟ ما المعروف الذي أمر به؟ قلنا له يا حاكم صلي وصوم وطبق شرع الله سبحانه وتعالى. ما حق الحاكم طبق شرع الله، إنما قال الحاكم إن كيلو اللحمة ب60 جنيه، قال الحاكم إن مش لاقيين ناكل ولا نشرب، قال الحاكم مش لاقيين نسكت، قال الحاكم مش لاقيين كذا، واخد بالك؟ ارحب. لكن ما حد قال ولا طالب، نحن مثلا لجنة علمية شرعية مكونة من 5 مكونة من 15، نريد لقاء رئيس الجمهورية أو نريد لقاء رئيس الوزراء، يظن طبعا رئيس الجمهورية نحن نتكلم معه في أمور سياسية أو كذا، إذا بنا نكلمه في قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا موجب النصح إلى هؤلاء. موسى عليه السلام لما لقي فرعون وهو طاغية أهل الأرض وطاغية يعني كل زمان، لا أحد يفوق طغيانا، لما لقيه كانت القضية رب العالمين، ما رب العالمين هي قضية رب العالمين، علمه من رب العالمين، علمه التوحيد، علمه أصل الديانة، علمه هذا الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى بالمشركين فعلمهم توحيد الله سبحانه وتعالى، دعاهم إلى التوحيد، دعاهم إلى لا إله إلا الله. لما كان يرسل إلى عظماء الأرض من ملوك وأمراء ماذا كان يقول؟ كما جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس، من محمد بن عبد الله إلى هرقل العظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. يبقى الدعوة إلى الإسلام. وجاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث العظيم الذي تعرفونه: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فلما جاء علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم له، طبعا لما انتخب يعني علي واختاره، أعطاه الراية ثم قال: أنفذ عليه رسله، فإذا نزلت بساحتهم فادعوهم إليه الإسلام. يبقى أول شيء يدعى الناس إليه الإسلام. فلو الحاكم تعود هذه الصيغة منا سوف يفتح قلب، وبالتالي سيتخذ منك مشيرا ومنك نائبا ومنك مرشدا ومنك ناصحا. لكن ما يرى فيك إليه هذا الحاكم الذي فعل سوف نفعل، خلاص تعالوا بقى حط في السجون وخلاص. إذن أنتم تريدون قلب نظام حكم ما يجد فيك النصح الحاكم فضلا عن غيره. أي واحد يا أخوان الآن لما تجي واحد بيدخن تقول يا أخي والله حريص عليك، والله يا أخي حريص عليك، ليه يا أخي صحتك؟ تقولك صحتك هكذا يا أخي، دخان حرام وكذا، يقدر لك هذا ولا لا؟ ما في واحد يا أخوان نصح واحد بيدخن بهذا الرزق فقال له كذا وكذا وكذا، ما قال له يا أخي ابعد عني، أنت رجل ضال، أنت رجل كذا، أبدا. حتى لو دخن يشكر لك: جزاك الله خير، ادعو لي الله سبحانه وتعالى. فدائما الإنسان لما تأتي برفق وتنصح له وتأتي بمورد نصح في محله يقبل. ولهذا هارون الرشيد لما جاء واحد يريد بقى أن هو يعني كلمة حق عن سلطان جائر وأغلظ له في القول، فقال للرجل: لست كموسى وهارون ولست كفرعون، لا أنت موسى ولا أنا فرعون، ومع ذلك الله قال لموسى: اذهب واخيه اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. نعم. فلهذا فيه نصح العلماء الصحابه رضي الله عنهم لائمتهم. ولهذا اذا لقي امير واحد اميرا يكون التذكير بالله سبحانه وتعالى. وفي مشروعيه هذا الذكر دبر كل صلاه مكتوبه، لأنه كان يقول دبر كل صلاة، فيبقى هذا الذكر دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهو يحتوي على كمال التوحيد. قول لا إله إلا الله هذا توحيد لإلهيته، أي لا معبود حق إلا الله، له الملك أي هو المالك، وصفة الملك التام له، والمملكة له وحده، والتدبير له تعالى وحده لا شريك له، ده توحيد ايه؟ له الملك، هذا توحيد ايه؟ الربوبية، الملك والتدبير والخلق والإحياء والإماتة والرزق، كل هذا توحيد الربوبية. طيب، وله الحمد أي أنه المحمود على كماله وعدله وفضله، محمود على كماله كمال أسماء وصفاته وعلى عدله سبحانه وعلى فضله وعلى ربوبيته وعلى ألوهيته وعلى أسماء وعلى شرعه. الله عز وجل محمود على كل إيه؟ على كل حال. وهو على كل شيء قدير، أي له القدرة التامة فلا يعجزه شيء، إنما إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وهذا أيضا توحيد أسماء وصفات، وأيضا توحيد ربوبية، فنصفه سبحانه وتعالى نسميه بأنه القدير، ونصفه بصفة القدرة، وأن قدرته سبحانه عامة، ليست قدرة على ما خلق فقط، بل الله قادر على ما خلق وقادر على ما لم يخلقه، لكنه لم يخلقه لمشيئته، ما شاء ولا أراده، وإلا لو شاء وأراده إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، خلافا للمعتزلة الذين قالوا بأن إرادة الله، قدرة الله سبحانه وتعالى متعلقة بخلقه، بما أوجده، فالذي قدر عليه الله خلقه، أما ما لم يخلقه، الذي لم يخلقه لم يقدر عليه، ولو كان يقدر لخلق. ولهذا المعتزلة يقولون إيه؟ وهو على ما يشاء قادر، ما يقولش هو على كل شيء قدير، لا، على ما يشاء. ولهذا ربطوا بين المشيئة والإيه؟ والقدرة. أهل السنة لا، المشيئة القدرة أعم، فالله قادر على ما شاء وعلى ما لم يشاء، لكن هؤلاء يقولون قادر على ما شاء. أريد أن أسمع من واحد التفصيل هذا، ما الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة في قدرة الله ومشيئته؟ قدرة الله، قول يا رضا. يعني قدرته مرتبطة بمشيئته، فاللي شاء هو اللي قادر عليه. طيب يعني القدرة عند أهل السنة أعم من المشيئة، فهو قادر على ما شاء وما لم إيه وما لم يشاء. وقوله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، يعني أن الله له التصرف المطلق التام فلا يعارض سبحانه، لا مانع لما أعطى. لو أراد الله إعطاء أحد ما استطاع أهل الأرض أن يمنعوه. لو أراد الله عز وجل أن يعلم هذا وأن يفتح عليه بالعلم، من الذي يقدر أن يرد فضل الله سبحانه وتعالى؟ قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتينا ملكا عظيما. وقال سبحانه ففهمناها سليمان وعلم آدم الأسماء وهكذا. فالله عز وجل إذا أراد أن يعطي فلا أحد يمنع، وإذا أراد أن يمنع فلا أحد يعطي. ولهذا النبي علم ابن عباس وما زال غلاما لم يبلغ الحلم، ماذا قال؟ يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو استمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو استمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لكن واحد مننا دلوقتي بيعلم ابنه إيه؟ من أولى ابتدائي، يا ابن اجتهد وانجح وإن شاء الله عمك في لواء أو عمك وزير هيدخلك كل الشرطة إن شاء الله، اجتهد بس وعندك عمك هيدخلك، يعني اعتمد على عمك من أول إيه؟ أولى ابتدائي. يجي عمه على ما يجي داخل الكلية يكون فرقص بقى، مات، مرض، مشى، ارحل، أي حاجة من الحاجات دي، واخد بالك؟ خلاص. طب أنت اجعله يتوكل على الله من الصغر، من الصغر ارتبط بالله سبحانه وتعالى. النبي يعلم ابن عباس ارتباطه بالله عز وجل. ولهذا هذا حديث جليل يدل على عمق تربية النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة، أي أن الله له التصرف المطلق التام فلا يعارض، كما حديث ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا. الله أكبر. وقوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ايه معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ ولا ينفع ذا، ذا ولا ذو، ذا طب منصوب على ايه؟ على المفعولية. فين الفاعل؟ الجد. اي ولا ينفع الجد ذا الجد منك. الجد هو صاحب الايه؟ الغنى. يعني ولا ينفع الغني غنى، إنما هذا بإرادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قد يكون عندك المال ولا تنتفع به، وقد يكون عندك المال القليل ويحصل فيه البركة. شوف يا أخواني، ناس حصلوا مليارات ولا يستطيع أن يأكل اللحم، لا ممنوع، لا 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 خطر، ولا يستطيع يضع ملعقة سكر على الشاي، لا ممنوع، عنده مليارات، عنده مصانع سكر ولا يستطيع أن يضع ملعقة سكر على كأس شاي، ممنوع. شاء الله عز وجل ألا يستفيد بهذا. وقد يكون واحد عنده 10 أولاد وكلهم عاقون له، ما انتفع بولد. وقد يكون واحد عنده بنت واحدة ومع ذلك يحصل النفع الكبير، زي اللي عنده مكتبة ما شاء الله قد كده ولا يقرأ، وواحد عنده رياض الصالحين حافظ وحفظ، يبقى هذا ايه؟ من فضله سبحانه. لا ينفع ذا الجد من كذا. قد يكون ابن الشيخ لا يحضر له، ويجيك واحد مثلا من فرنسا زي ما انت كنت بتشوف عند المشايخ ابن باز ولا العثيمين ولا مشايخ الكبار، هؤلاء ما ترى ابنائهم في الحلق، انما ترى مين؟ ترى اللي طالع يعني بياكل طاقه وجبه ويترك 5، هو لا احد عنده، جاي من هناك اقص المعمور، احدهم جاء من يعني جهه الشيشان وكذا، من جهه المناطق هذه، فلما شاف الشيخ العثيمين قبل يديه مش مصدق ان هو ده ابن عثيمين، اخيرا شفت ابن عثيمين، أخيرا رأيت ابن عثيمين وأسلم على ابن عثيمين، هذا فضل كبير جدا. ولهذا قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: حديث ضعيف وددت لو كان صحيحا. أزهد الناس في العالم أهله وذووه. شيخ يجي عباد الرحمن مش من الحمول كن الناس جاي، لو جار المسجد بقى عالم وعدنا هوت ولا واحد حضر له من الحمول. فأزهد الناس في العالم مين؟ أهل ودول. هذا ما تروح عند أي شيخ تفرز كده لقعد قدامه ما تلاقيش حد من البلد قد كده، تلاقي كله من بر، كله من بر. فيقول الشيخ الألباني: حديث ضعيف وددت لو كان صحيحا. المعنى صحيح فعلا، يعني المعنى صحيح، أزهد الناس في العالم أهله وذوه. ولهذا النبي أقام الإسلام ودولة الإسلام في مكة ولا المدينة؟ في المدينة، مع أن مكة إيه؟ أهل وعشيرات، ولكن الأمر معروف لأمور كثيرة، منها ممكن تكون أحقاد، يعني ابن فلان الناس هتقول لا ده احنا لازم نقف ابن فلان، ابن الحج فلان هيقولوا إيه، واخد بالك؟ ولا فمعرفة هذه قد تكون سببا في الأحقاد. أي لا ينفع صاحب الغنى غناه، كما قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. أي لا يقرب من عند الله إلا الإيمان والعمل الصالح. فوالله إن كان مالك لله وإن كان ولدك لله قربك، أما الولد نفسه ما يقرب، المال نفسه لا يقرب إلا إن كان المال مالا صالحا وإن كان الولد ولدا صالحا. ولهذا كان من دعاء الصديق رضي الله عنه: اللهم ارزقني مالا واهدني فيه. وكان من دعاء عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. والنبي إذا دعا ما دعا دعاء مطلقا، علما نافعا، قلبا خاشعا، لسانا ذاكرا، ولدا صالحا. قيد، ليس مطلق المال نعمة، إنما إذا كان المال مالا صالحا. مطلق الولد نعمة، للق خاشع ليس، وللإنسان بالمقيدات هذه حتى يحصل النفع. قوله قال والراد: ثم وفدت بعد على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. الله أكبر. شوف أمير المؤمنين سمع نصح الصحابة له، قال فكان يأمر بذلك. طبعا معاوية رضي الله عنه من أفاضل الصحابة، وكان علي عالما فقيها صاحب سنة. ولهذا لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن فتوى معاوية في أن الوتر ركعة، ماذا قال ابن عباس في معاوية؟ قال: ذاك رجل فقيه، ذاك رجل فقيه. وجاء عند البخاري أن معاوية أتى أهل المدينة فصعد المنبر وحمل معه قصة من شعر وقال: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ فين علماؤكم؟ هذا من التشبه، فين علماؤكم النصح للأمة؟ هذا معاوية رضي الله عنه، وكان مخبتا، كان رجلا صالحا، لا كما يقول كثير من لا يعرف معاوية ويسب معاوية، كما درسنا نحن في تاريخ ثانية سنة وزمان التاريخ الإسلامي والحقيقة والإسلام المشوه، حينما شوه صورة معاوية رضي الله عنه. لا، معاوية من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما جرى بين علي ومعاوية من قتال هذا بتأويل، واتفقت الأمة على عدم ذم معاوية ولا عدم ذم علي رضي الله عنه، وإن صوبت الأمة عليا رضي الله عنه أكثر مما صوبت معاوية، لكن قالوا: نقول في هؤلاء جميعا تلك أمة قد خلت، لا ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. نعدي سيد قطب المراتي. ففيه امتثالهم ونصحهم لرعاياهم، لأنه يعلم أنه مسؤول عنهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إلى آخره. فيجب على من تولى على أحد الإمام والأمراء فمن دونهم أن ينصح لهم ويعلمهم ما يلزمهم، لأن الله تعالى لم يولهم على الناس لتحصيل أغراضهم الدنيوية فقط أو ليفخروا بالملك ونحو ذلك، بل إنما جعلهم بمنزلة الوكلاء يعملون للناس ما يصلح أحوال دنياهم وآخرتهم، فيعلمونهم الخير ويأمرونهم به، ويأخذون للضعيف الحق من القوي، وينصفون المظلوم من الظالم. وقوله كان ينهى عن قيل وقال روي بالفتح على وجه الحكاية وبالجر والتنوين، أن ينهى عن كثرة الكلام بلا فائدة، كما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليصمت. وإذا تأملت أحوالنا اليوم وإذا أكثر الأوقات نضيعها بالكلام الذي يضر ولا ينفع، فلا تسمع إلا قال الناس، يقول الناس والناس والناس هكذا، وهذا كله عليك لا لك. ولهذا قال النووي في رياض الصالحين: وإذا أردت أن تكلم فانظر، انظر الأول إلى كلامك، فإن ترجحت مصلحة فتكلم، وإن ترجحت مفسدة فاسكت، فإذا استوى الأمران مصلحة ومفسدة قال فالسلامة لا يعدلها إيه شيء، تسكت فالسلامة لا يعدلها شيء. إذا ما تتكلم، لأن النبي قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إذن يا الخير في ميزان حسناتك يا السكوت. نعم. وربما كان أكثر كذبا، فينبغي العاقل أن يراعي هذا ولا يضيع وقته سدى، فإن الوقت ثمين وبقية عمر المؤمن لا قيمة له. يا أخوان احنا وطلعنا لو حسبنا أعمارنا نجد أن أكثر أعمارنا يضيع هباء منثورا. استخرج النوم واستخرج العمل واستخرج الأعمال المباحة، ما الذي يبقى لك؟ ما الذي يبقى لك؟ يعني من منا اليوم يعني لو صلينا الحمد لله بركة أعبدنا وأحسننا الآن اللي يصلي الصلوات الخمس، أما لو قرأ جزءا في القرآن هذا عابد زمانه، كل يوم لو قرأ جزءا من القرآن هذا عابد زمانه. هذا غالب الناس كده، غالب الناس أسواق لعب له، لكن عند الطاعة تكاسل. ترى الواحد يفتح محله من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، كم ساعة الآن؟ 8 ساعات، ثم يؤذن للظهر فلا يأتي المسجد، وإن أتى المسجد ففي الركعة الأخيرة، وهو في الركعة الأخيرة يحسب الحسابات، ده أنا بعت كده راح 5 جنيه، طب أجيب إيه؟ يعني صلاته كلها مع إيه؟ مع محله. فيخرج، لو تسأله الإمام قرأ إيه في صلاة المغرب؟ بلاش نسأل الإمام قرأ إيه في صلاة المغرب؟ قرأ وخلاص، يعني قرأ إيه؟ أي قراءة قرأ الإمام؟ كل واحد يسأل نفسه كده، شوف إيه؟ ماذا قرأ الإمام في صلاة المغرب؟ ونحن طلبة العلم، فضلاً بقى اللي عن تارك محله وقد أتى المسجد وقلبه معلق بالمحلات وليس بالمساجد. وإضاعة المال، أي التبذير والإسراف في نفقات، ومن إضاعة المال صرفه في الوجوه، ومن إضاعة المال صرفه في الوجوه المستحبة وتركه الأمور الواجبة، كمن يتصدق أو يهب وعليه ديون أو أقاربه جياع لا ينفق عليهم، وأعظم من ذلك صرفه في الأمور المحرمة. شوفوا الفائدة دي فائدة جليلة جدا جليلة جدا. قال ومن إضاعة المال صرف المال في الوجه المستحب وترك الوجه الواجب. وإلا في الوجه المستحب مع الواجب ده نعمة عظيمة. يعني مثلا أنا علي لأختي مثلا 100,000 ميراث أختي، فآتي أبني مسجدا بنصف مليون ولا أعطي أختي حقها، يبقى هذا من الإنفاق في غير الحق، من الإنفاق في غير الوجه المشروع، لأنه يجب علي أداء الواجب الأول قبل هذا. كيف بقى بالذي ينفق ليس في الوجه المستحب بل في الوجه المحرم؟ فالمال ليس ملكا للإنسان، بل إن الله جعله في يده وولاه عليه ليصرف فيما أمره به. فلو أن إنسانا ولله المثل الأعلى وكل إنسانا على مال وعين له وجه مصرفه ثم خلفه وصرفه في غير ما أمره به لعده الناس مفرطا معاندا ظالما، هذا مع أن ملك الإنسان القاصر، فكيف بالمالك للدنيا والآخرة الذي له الملك المطلق فهو مالك الخلق وما ملكه. وإذا تأولت أحوالنا وجدتنا مرتكبين لهذا النهي فتجد الإنسان يهدي الهدايا العظيمة وعليه ديون أو أقارب محتاجون، وكذلك تجده يلبس الملابس الفاخرة ويتبسط في المآكل الكثيرة وعليه ديون عظيمة أو أقارب وجيرانه جياع. نعم. وهؤلاء الأصل أنهم لا يعطون لأن هذا من باب التشجيع لهم، هذا يشجعون على هذا. ولهذا صار الواحد اليوم بدلا من أن يعمل عند الناس ب30 جنيه أو 40 جنيه صار يأخذ زوجته وأولاده، وكل تأتي بقى في اليوم بكذا واستراح على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المسألة لا تحل إلا لذي فقر مضجع وذي غرم مضع، ما تحل الصدقة لأي أحد. أما هؤلاء الذين يتجرون لا، لكن إن علمت فقراء يحتاجون فاذهب إليهم وأعطهم صدقتك فإنهم يستحقون ذلك. أما الذين يطوفون بالأبواب فهؤلاء لا يعطون، إنما يدلون على العمل، يدلون على العمل، يدلون على الكسب الطيب. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله قال النبي صلى الله عليه وسلم له عندك شيء؟ قال يا رسول الله ما عندي إلا قعب أشرب فيه الماء وحلس أبسط بعضه وأجلس على بعضه وأجلس عليه. فقال فأتيني بهما. فأتى الرجل بالقعب والحلس فقال من يشتري هذين؟ قال رجل بدرهم وقال آخر بدرهمين، فباعهما بدرهمين وقال خذ هذا الدرهم فاشتري به طعاما لأهلك، وهذا اشتري به قدوما ولا أراك إلا بعد 15 يوما. وذهب الرجل واشترى القدوم واحتطب وباع واشترى وجاء وأثر النعمة عليه. أما حديث اعطي الصدقة لراكب الفرس أو لو جاءك على فرس فهذا لا يصح، هذا إيه لا يصح. وكان هنا عن عقوق الأمهات، لأن أيضا يدخل أيضا في السؤال أو التعنت في سؤال العلم، واحد يسأل سؤالا لكن لا يترتب عليه عمل. وأما كثرة سؤال التعلم فمأمور به إذا كان الاسترشاد كسؤال الطالب عن الاستفسار لشيخه هذا لا بأس به. أما الأسئلة على وجه التعنت ما لون كلب صاحب الكهف أصحاب الكهف، ما يفيدك أحمر أسود، ليست العبرة في لون الكلب إنما العبرة في قصة أصحاب الكهف. فترى أناسا لا علاقة لهم بقصة أصحاب الكهف، إنما العلاقة إيه؟ إنه ما لون الكلب، وهذا لا فائدة فيه. نعم. كما قيل لابن عباس بما أدركت هذا العلم؟ قال بقلب عقول ولسان سؤول وبدن غير إيه ملول. وورد عن الشعب أيضا وقال بأن العلم إنما يطلب بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. فأيضا بقلب عقول ولسان سؤول وبدن غير ملول. وقول النبي كان عن عقوق الأمهات لأن من أكبر الكبائر عقوق الوالدين، وخصت الأمهات في هذا ليه؟ إما لعظم حقها وإما لضعفها، فأكد برها لأن الأب قد يخاف ويرجى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحسن صحبة الأم ثلاثا، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ووأد البنات أي دفنهن وهن حيات، وكانوا يفعلون والعياذ بالله. سبحان الله يا اخواني شوفهم كيف ارتقى الاسلام بالبشريه. هؤلاء كانوا يدفنون البنات احياء في الجاهليه اما لخوف الفقر او الايه او العار، لكن صار عندنا البنت في الاسلام من كان عنده بنتان فادبهن واحسن تاديبهن دخل بهن بهما الجنه. سبب دخول الجنه تربيه البنات والإحسان إلى البنات والإنفاق على البنت. ومنع وهات أي أنه من الممنوع أيضا، ومنع وهات أي أنه يسأل الناس حقوقه ويمنع حقوقهم أو أنه مستكثر الناس، يعني يقول إيه زي كالذين يقولون للسلطان عاوزين عاوزين عاوزين، طب اشتغلوا لا زي جمعوا لك الرواتب دي تأكل عيش، رواتب 1000 جنيه من إيه الأيام دي، وتجي تبص على شغله تلاقيه بيجي الساعة 9 ويعمل خط سير الساعة 9:05 خط سير. ولهذا إذا ذهبت إلى أي مصلحة بعد صلاة الظهر خلاص الدوام للساعة 3، لكن ما تلاقيش موظفين. لو لقيت يعني واحد كده فالناس يطلبون ما لهم، لكن هل يؤدي الناس ما عليهم؟ ما يؤدي الناس ما عليه. أو أنه مستكثر يسأل الناس ومع ذلك بخيل لا يؤدي ما عليه. وفي حديث سمية عن أبي صالح عن أبي هريرة بأن فقراء المهاجرين أتوا النبي فلما اشتكوا له فدلهم على التسبيح والتحميد لم يشكوا عليه إلا سبقهم إياهم بما لا يقدرون عليه من العبادات. يعني الصحابة فقراء المهاجرون ما أتوا النبي وقالوا يا رسول الله نحن فقراء ما نجد الطعام ولا نجد الشراب يا رسول الله، هذه أزمة اقتصادية نريد أن نأكل يا رسول الله نشرب يا رسول الله، ما قالوا هذا. إنما الفقراء أتوا يشتكون يا أخوان، أتوا يشتكون. فقراؤنا اليوم ماذا يشتكون؟ لكن فقراء الصحابة ماذا كانوا يشتكون؟ فقراء الصحابة لهم شكوى. إيه الشكوى؟ أن الأغنياء يصلون كما يصلون ويصومون كما يصومون، لكن لهم فضل مال يتصدقون به ولا يتصدق الفقراء. سبقونا يا رسول الله في الصدقة، ما عندنا مال نتصدق به، فعلمنا شيئا ندرك به هؤلاء الفقراء. شو بقى المشكلة؟ شو بقى الشكاية؟ زي واحد بيستدل بكده يقول لك ايه على المظاهرات، شوف الصحابة الفقراء راحوا للنبي، هي دي مظاهرة؟ دي مظاهرة؟ هذه ليست مظاهرة. ثم لما ذهبوا ماذا طلبوا من النبي؟ طلبوا أن يعلمهم شيئا يدركون به الأغنياء في الفضل لا في ملء البطن. ولهذا لما أتى المال كثيرا إلى النبي ووزع قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الإيه؟ أخشى عليكم الدنيا، أخشى عليكم الغنى وبسط الرزق، لما أخشى عليكم الفقر. ففي هذا فضلهم وعظم مطلوبهم، وأنهم لا يتسابقون إلا إلى هذا المطلوب لا إلى الأغراض الدنيوية فقط كما هي عادتنا. الله يعفو ويسامح، هكذا يقول الشيخ السادي رحمه الله تعالى. ولهذا النبي كان يعلم تعلق الصحابة، فكان النبي مع الفقر والحاجة يدلهم على مواضع الخيرات. شوف فاطمة زوج بنت النبي لما أتت إليه وتشتكي عناء العمل وكذا، إن جاءك يا رسول الله غلام اعطوني يساعد. فلما ذهبت إليه فاطمة تقول له ذلك، فماذا قال النبي لابنتي فاطمة؟ قال لها صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على خير من خادم؟ إيه؟ اثنين ثلاثة أربعة؟ لا، تسبحين وتحمدين وتكبرين. 70 33 تحمدين 33 تكبرين 34، فذاك خير لك من خادم. طبعا انت لو تيجي تقول للناس بقى في الميدان النهارده، تعالوا يا جماعه انتوا قاعدين هنا في ميدان التحرير ده ليه؟ احنا عايزين. طب ايه رايكم؟ انا عندي وصيه نبويه: تسبحوا 33 وتحمدوا 33 وتكبروا 33 34، ماذا سيقولون لك؟ ده انت الان بتقول لهم اتقوا الله اعبدوا الله، يا جماعه رجعوا نفسكم يا جماعه. ابدا، مستحيل. ولهذا حتى لغه الأهل العلم للناس بعيدة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أيوة، إلى متى، إلى كذا، هذا كذا، هذا. ولهذا لم يعد الناس يرتبطون برب العالمين سبحانه وتعالى، إنما ارتبطوا بأغراض دنيوية. قال: وما ذاك؟ أي ما بيسوي ذلك؟ قال: يصلون كما نصلي. هذه الشكوى، أي أن الأعمال البدنية التي نقدر عليها قائمون نحن وهم بها، وقد زادوا علينا بالأعمال المالية التي لا نقدر عليها. ففي هذا دليل أن المال إذا أخرج صاحبه حقوقه وعمل فيه بما أمر به فهو سبب إلى بلوغ الدرجات العلى والنعيم المقيم. وانظر ما حصل لعثمان وعبد الرحمن ابن عوف ونحوهما بسبب المال. وإن لم يؤدي حقوقه فهو زاد له إلى النار والعياذ بالله. فالمال لا يمدح مطلقا ولا يذم مطلقا. النبي قال لعثمان: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم بسبب يا أخواني بسبب المال. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. فذهبوا وعملوا بهذا، واشتهر هذا الذكر بينهم، وكانوا يتسبقون إلى فعل الخيرات. ففعله أهل الأموال، الأغنياء سمعوا بهذا ففعلوا. فرجع فقراء المهاجرين قالوا: يا رسول الله سمعوا مثلما سمعنا وفعلوا مثلما فعلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فيحتمل أنه أراد بهذا تطمينهم، وأن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فاعملوا بما تقدرون عليه ولا تحسدوا إخوانكم على ما أتاهم الله من فضله. ففي هذا الحديث فضل هذا الذكر ومحله دبر كل صلاة مكتوبة. ويستحب أن يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لأنها 33 جملة، كل جملة تحتوي على 3 جمل، فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. وفيه فضل الصحابة ومسابقة بالخيرات، وخص فقراء المهاجرين أنهم أعظم فقرا وأكثر، كما قال تعالى الفقراء المهاجرين. قال: فحدثت بعض أهل بهذا الحديث، قال سمي فقال: وهمت. إنما قال: تسبح الله 33 وتحمد 33 وتكبر 33، أي أنه يسرد التسبيح حتى يكمل 33 ثم يسرد التحميد حتى يكمل 33 ثم التكبير كذلك. قال فرجعت إلى أبي صالح أي لأتثبت منه، فقال الله أكبر سبحان الله والحمد لله حتى يبلغ من جميعهن 33، أي أنه على حد سواء، ولكن هذا أحسن من سرد كل جملة وحدها اتباعا لأمر صلى الله عليه وسلم، ولأنه أضبط العدد، ولأن تكرار التسبيح والتحميد والتكبير على القلب مرة بعد مرة أبلغ من سرد كل جملة وحدها، وإن قدم وأخر فلا بأس. لا بأس أنك تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى تفرغ من 33، أو الحمد لله الحمد لله حتى تفرغ من 33، والله أكبر حتى تفرغ، ولا بأس أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى تفرغ من الجميع 33. قال الشيخ وختم يستحب إذا فرغ من الصلاة أن يستغفر الله 3 ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لو نعمة ولو الفضل ولو الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. وبعد المغرب والفجر يستحب أن يكرر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات ويجهر بالجميع. أما حديث عائشة صلى بخميصة فيه أنه ينبغي الإنسان أن يجتنب كل ما يلهيه عن صلاته كاللباس الذي فيه شيء يلهي، ومن ثم كره زخرفة المساجد بالتخطيط والنقوش ونحو ذلك، لأن النبي إذا كان أرجع هذا الكساء الذي فيه أعلام فمن باب أولى ينهى في المساجد أن نضع الزينة. وفيه أن النبي أجمع الناس على صلاته، ولو ذكر المؤلف هذا الحديث في الباب الجامع لكان أولى، ولعل المناسبة بذكر هنا أنه لا بأس بالكلام الذي نحو هذا من حين الفراغ من الصلاة قبل الذكر. نقف عند باب الجمع بين الصلاتين في السفر، نصلي ونأخذ ما تيسر من كتاب مفتاح دار السعادة إن شاء الله.